أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول مقدمة الواجب والكلام حول مقدمة الواجب يمكن محورته في محورين: أولا في بيان تحرير النزاع، وثانيا في بيان أقسام المقدمة. أما ما يرتبط بتحرير النزاع فهنا عندنا أمران. الأمر الأول: المقدمة تارة تكون مقدمة وجوبا وتارة تكون مقدمة واجبا، ومقدمة الوجوب هي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، بينما مقدمة الواجب ما يتوقف عليها الواجب نفسه دون وجوبه، فالوجوب قد يتحقق إلا أن الواجب لا يمكن تحققه إلا بتحقق تلك المقدمة. ممثلون لمقدمة الواجب مثلا بدخول الوقت، فإن دخول الوقت مقدمة للواجب. يمثلون لمقدمة الواجب بالاستطاعة مثلا، فإن الاستطاعة مقدمة لوجوب الحج، ولولا تحقق الاستطاعة لا يتحقق وجوب للحج. كذلك أيضا لولا دخول الوقت لا يتحقق وقت لوجوب، لا يتحقق وجوب للصلاة. فهنا المقدمات هي من قبيل مقدمات الوجوب، وهذه لا كلام لنا فيه، وإنما الكلام كله يدور في هذا البحث حول مقدمة الواجب من قبيل الوضوء للصلاة. فإن وجوب الصلاة ليس يتوقف على توضؤ المصلي، توضأ المصلي أم لم يتوضأ وجوب الصلاة متحقق، لكن الصلاة نفسها لا يمكن أن تتحقق إلا مع الوضوء. فإذا الوضوء مقدمة للواجب وليس مقدمة للوجوب، وهذا هو محور بحثنا في هذا البحث. الأمر الثاني هو أن جهة البحث هنا هي بعد أن بنينا في محله من علم الكلام أو في محله من علم الأصول، كما عقد لذلك بعضهم بحثان كالشيخ المظفر قدس الله نفسه والشيخ الأصفهاني ومن شاك لهما، بعد أن بنينا على وجود ملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، بمعنى أن كل ما حكم به العقل فقد حكم به الشرع. إذا بنينا طبعا هذه الملازمة لها تصويران: تصوير الأول كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، تصوير الثاني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. ويأتيكم في محله إن شاء الله بأن هذه الملازمة هل هي تامة أو ليست بتامة، وإذا كانت تامة فهل هي تامة على إطلاقها أم هي تامة في أحد شقيها فقط. هذا كلام طويل الذيل يأتيكم إن شاء الله. بناء على تمامية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بمعنى أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لو كانت عندنا مقدمة لواجب واطلع العقل على أن هذه على أن هذا الشيء مقدمة لهذا الشيء الواجب، حينئذ العقل يحكم بأن هذا الشيء واجب بمقتضى كونه مقدمة لماذا؟ للواجب. والوجوب الذي يكون للمقدمة إنما هو وجوب ترشحي، وجوب غيري كما مر علينا، بمعنى أنه من وجوب الواجب يترشح وجوب على ماذا؟ على مقدمته، فتكون واجبة أيضا. فالعقل حاكم بأن الواجب إذا كان واجبا وهو يتوقف على هذه المقدمة المعينة فهذه المقدمة ماذا؟ واجبة أيضا. بعد حكم العقل بأن هذه المقدمة واجبة وليست بواجبة، بعد حكمه عفوا بأنها واجبة، حينئذ نقول بمقتضى تلك القاعدة الكلامية أو الملازمة الكلامية، وهي القائلة بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هل يمكن لنا أن نثبت وجوب هذه المقدمة شرعا بمقتضى الملازمة الكلامية أم لا يمكن لنا أن نثبت الملازمة شرعا؟ يعني هل يمكن أن ننتهي إلى أن مقدمة الواجب هل هي واجبة شرعا كما هي واجبة عقلا أم لا؟ فهذه جهة البحث. جهة البحث في بحث مقدمة الواجب هو إمكان التوصل إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات وجوب المقدمة شرعا إلى جانب وجوبها العقلي، هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ طبعا المتأخرون من الأصوليين قدس الله أسرارهم ذهبوا إلى أن ذلك ليس بممكن، إذ أن الشارع إنما يجعل الوجوب للمقدمة بغرض ماذا؟ بغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف لتحقيق تلك المقدمة، هذا هو الغرض من الإيجاب. فإذا كان هذا الغرض موجودا عند المكلف بحكم العقل، العقل نفسه قاض بلزوم تحقيق هذه المقدمة، فحينئذ الشارع يكون ماذا؟ جعله لوجوب المقدمة لاغيا لا قيمة له. فإذا كان لاغيا فحينئذ نقول بأنه يكفي في وجوب المقدمة الوجوب العقلي، مع الوجوب العقلي لا معنى للوجوب الشرعي، إذ الغرض من الوجوب الشرعي هو جعل الداعي عند المكلف لتحقيق المقدمة، وهذا الداعي موجود، فيكفي الشارع ماذا؟ أن يجعل الوجوب لذي المقدمة ولا يحتاج أن يجعل الوجوب لماذا؟ للمقدمة، فإن ذلك يكون لغوا لا أثر له. ولذلك انتهوا إلى أن مقدمة الواجب ليست بواجبة شرعا وإن كانت واجبة عقلا، ورتبوا على ذلك إنكار الوجوب الغيري في الشريعة المقدسة، فقالوا هذا التقسيم المتعارف، تقسيم الواجب إلى واجب نفسي واجب غيري، هذا التقسيم بعد إنكار وجوب المقدمة لا معنى له، فليست هنالك عندنا مقدمة واجبة لغيرها وجوبا شرعيا وإن كانت واجبة بالوجوب العقلي. هذا ما يرتبط بتحرير محل النزاع. طبعا هم يتفقون على هذا تقريبا متأخرون، غاية ما هناك مع ذلك يشيدون أبحاث مقدمة الواجب بأحسن تشييد لوجود ثمرات علمية مهمة جدا تترتب على ماذا؟ تترتب على بحث مقدمة الواجب، وإلا فهم يذعنون بهذه النتيجة تقريبا، غاية ما هناك بأن الأبحاث المذكورة في مقدمة الواجب أبحاث نفيسة ومهمة ويستفيد منها الطالب جدا في مطالب الفقه كثيرا. على أي حال هذا ما يرتبط بالجهة الأولى والمحور الأول. المحور الآخر أو الجهة الثانية، متقدمين لا، هناك من يلتزم بوجوب المقدمة شرعا من المتقدمين، يعني تقريبا ما قبل الشيخ الأعظم الأنصاري، هنالك كثير من الأعلام قائلون بوجوب المقدمة شرعا، لأن هذا القول تقريبا في العصور المتأخرة لا قائل به أصلا، يعني اتفقت كلمتهم على عدم الوجوب. بالنسبة إلى تقسيمات المقدمة، جرى ديدن الأصوليين هنا على تقسيمات، على تقسيم المقدمة إلى عدة تقسيمات ولهم غرض من وراء كل تقسيم من هذه التقسيمات. المقدمة قسموها بأربعة تقسيمات: التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى المقدمة الخارجية وإلى المقدمة الداخلية. والمراد من المقدمة الخارجية ما يتوقف عليها وجود الواجب وكانت منفصلة عن الواجب. إذا كانت هنالك عندنا مقدمة وكانت هي ماذا؟ منفصلة عن الواجب، فالواجب شيء وهي شيء آخر، من قبيل ماذا؟ من قبيل الوضوء. إذا اعتبرنا بأن الواجب، إذا اعتبرنا بأن اسم الوضوء اسم لنفس الأفعال لا اسم للحالة الناتجة عن الأفعال وهي الطهارة، إذا قلنا بأن الوضوء اسم للسبب وليس اسما للمسبب، فحينئذ نقول ماذا؟ فحينئذ نقول بأن هذا من قبيل المقدمة الخارجية، لأنه مقدمة منفصلة عن الواجب والواجب يتوقف عليها. في مقابل المقدمة الخارجية المقدمة الداخلية، وهي عبارة عن نفس أجزاء الواجب المركب، وعبر عنها بالمقدمة لأن نفس وجود المركب يتوقف عليها، لا يمكن أن يتحقق المركب إلا بتحققها، وعبر عنها بالداخلية لأنها ماذا؟ لأنها داخل المركب وليست خارجة عنه ومنفصلة عنه، لذلك عبر عنها من ناحية بالمقدمة وعبر عنها من ناحية بالداخلية. فإذا المقدمة تارة تكون خارجية تارة تكون داخلية، وهذا لا كلام فيه بينهم. يمكن أن نطلق عليها بأنها مقدمات داخلية، لا مانع من ذلك. بعد البناء على وجوب الوضوء فتكون أجزاؤه بل مقدمات داخلية له، لا ريب في ذلك. خب، الغرض من هذا التقسيم ما هو؟ تقسيم المقدمة إلى مقدمة خارجية إلى مقدمة داخلية. الغرض من تقسيم هذا التقسيم هو الوصول إلى أن المقدمات الداخلية هل هي كالمقدمات الخارجية داخلة في مورد النزاع أم لا. من الواضح جدا أن المقدمات الخارجية هي ماذا؟ هي محط النزاع، أنها واجبة شرعا مضافا إلى الوجوب العقلي أم لا. إنما الكلام في المقدمات الداخلية نفس أجزاء المركب، هل يمكن دخولها أيضا في مورد النزاع أو لا يمكن دخولها في مورد النزاع؟ فذهب بعض إلى أنها تدخل في مورد النزاع، وذهب ولعل الجمهور قد بنوا على ذلك جمهور الأصوليين، وذهب البعض الآخر إلى عدم إمكان دخولها ماذا؟ في مورد النزاع. لماذا؟ قالوا لأننا عندما نبحث عن وجوب المقدمة أنها واجبة شرعا أم ليست بواجبة، فالوجوب الشرعي الذي نثبته للمقدمة أي سنخ من الوجوب؟ طبعا هو الوجوب الغيري، الوجوب النفسي. فإذا كان هو الوجوب الغيري، نحن نسألكم أن هذه الأجزاء الداخلية للمركب هل هي واجبة بالوجوب النفسي أم لا؟ طبعا هي واجبة بالوجوب النفسي. لما؟ لأن المولى بعد أن يأمر بالمركب كما لو أمر بالصلاة مثلا، فإن أمره بالصلاة ينبسط على جميع أجزاء المركب، يقولون يتحول الأمر بالمركب إلى أوامر انحلالية، يعني ينحل وينبسط على أجزاء المركب. فإذا انبسط على أجزاء المركب يكون الركوع واجبا بالوجوب النفسي، يكون الوضوء واجبا بالوجوب، السجود واجبا بالوجوب النفسي وهكذا. فبعد كون هذه الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي لا يعقل أن تكون واجبة بالوجوب الغيري مرة أخرى، وإلا لزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال كما أفاد ذلك المحقق الآخر والشيخ العراقي على الله مقامهما. إذن فالغرض من تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية وخارجية هو التوصل إلى هذه النقطة، إلى أن المقدمة الداخلية ليست على سياق وميزان المقدمة الخارجية. طيب، سلام ورحمة الله وبركاته. أفضل وعلى التقسيم الثاني للمقدمة تقسيمها إلى المقدمة العقلية والشرعية والعادية. المقدمة توقف الواجب على المقدمة، تارة هذا التوقف يدركه العقل من غير الاستعانة بالشرع أصلا، كما هو الحال بالنسبة إلى ماذا؟ كما هو الحال بالنسبة إلى توقف الحج على الذهاب إلى مكة. فهذا التوقف توقف يدركه العقل من غير استعانة بالشرع أصلا. في المقابل هنالك بعض المقدمات لا يمكن أن يدركها العقل إلا من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على أي شيء، على الوضوء، فإنه لولا أن الشارع قد بيّن بأن الوضوء لازم قبل الصلاة ما كان العقل يلتفت إلى كون هذا مقدمة لهذا. فإذا كانت المقدمة مما يدرك العقل توقف الواجب عليها من غير حاجة إلى الاستعانة بالشرع فهي مقدمة عقلية، وإن كان لا يدرك ذلك إلا مع الاستعانة بالشرع فتلك مقدمة شرعية. تبقى عندنا ماذا؟ تبقى عندنا المقدمة العادية. مقدمة العادية هل هي داخلة ضمن المقدمتين أم هي مقدمة مستقلة؟ ذهب السيد الخوي على الله مقامه الشريف إلى أن المقدمة العادية مقدمة منطوية ضمن المقدمة العقلية. لماذا؟ لأنه أفاد قدس الله نفسه بأن المقدمة العادية تارة تكون هنالك مقدمة لشيء بحسب العادة إلا أن الشيء لا يتوقف عليها، وإن كان بحسب العادة، بحسب العادة ماذا؟ هذه مقدمة لهذا. من قبيل سيد الخوي يمثل بهذا المثال، يقول من قبيل الأكل باليد اليمنى، فإن الأكل باليد اليمنى مقدمة للأكل، والعادة أن الأكل ماذا؟ إنما يتم عن طريق هذه المقدمة، ولكن في الحقيقة ماذا؟ الأكل لا يتوقف على هذه المقدمة لإمكان الأكل بغير اليد اليمنى. فهذا النوع من المقدمات نعبر عنه بأنه مقدمات عادية، إلا أن هذا ليس بداخل في محل النزاع. الذي هو داخل في محل النزاع المقدمة التي يتوقف عليها أي شيء الواجب، وأما هذه فليس يتوقف الواجب عليها. وما تجيب له واحدة إن
شاء الله،
إن شاء الله خلنا عندك لا لا دي هذا بس يحتاج الله يسرع
أروح
المجال التسعي براح يعني تطول شوي ما يضر يعني ربع ساعة
والله هي ربع ساعة بس تصل هنا ربع ساعة يا
بس إن شاء الله خير ما يخاف
إن شاء الله
إن شاء الله
وأنا أقدر سيدة
نعم ما يخاف أبو علي ما قصر خوف. فإذا كانت المقدمة من هذا القبيل المقدمة العادية فهي ليست داخلة في محل النزاع. نعم لو كانت المقدمة العقلية، لو كانت المقدمة العادية مما يتوقف عليها ماذا؟ مما يتوقف عليها الواجب، ولكن هذه المقدمة التي يتوقف عليها الواجب هي تعتمد، يعني هي بحسب الطبع والعادة الواجب يتوقف عليها، لأنه لا يتوقف عليها، وإنما هي مقدمة بحسب العادة ومقدمة بحسب الطبع، ذاك ما تقدم. الآن لا، نفترض أن المقدمة يتوقف عليها الواجب بحسب العادة وبحسب الطبع، من قبيل ماذا؟ من قبيل نصب الدرج للصعود إلى السطح. يقول السيد الخوئي: هنا جرت العادة طبعا، وبحسب الطبع نصب الدرج والسلم مقدمة لذلك، هسه السلم بأي أنواعه؟ يقول: هنا الواجب يتوقف على هذه المقدمة. لما؟ لا لعدم إمكان الصعود على السطح من غير طريق السلم، فإن ذلك لا يمتنع عقلا، ولكن لأنه بحسب الطبع لم يخلق الإنسان بجناحين حتى يستطيع أن يصل إلى السطح من غير ماذا؟ من غير سلم، فبحسب الطبع والعادة لا يمكن الوصول إلى السطح إلا من طريق نصب السلم. حينئذ هذه المقدمة وإن كان المنشأ لها هو الطبع والعادة، ولكن هي في الحقيقة مقدمة عقلية. العقل هنا حاكم بعدم إمكان الوصول إلى السلم إلى السطح إلا عن طريق نصب السلم. نعم، منشأ هذا الحكم العقلي ما هو؟ منشأ هذا الحكم العقلي هو العادة والطبع، فكون العادة والطبع منشأ لا يوجب خروج المقدمة العادية عن المقدمات العقلية، بل هي من سنخها. فالمقدمة العقلية أسبابها ومناشئها مختلفة، من جملة أسبابها ومناشئها الطبع والعادة. على أي حال، فنحن عندنا مقدمتان عقلية وشرعية، أو عندنا ثلاث مقدمات إن أردتم: مقدمة عقلية، مقدمة شرعية، مقدمة عادية. خب، الغرض من هذا التقسيم ما هو؟ الغرض من هذا التقسيم هو الوصول إلى هذه النقطة، وهي أن المقدمة العقلية بلا ريب هي داخلة ضمن محل النزاع، ولكن المقدمة الشرعية هل هي داخلة أيضا في محل النزاع أو ليست بداخلة فيه؟ فالوضوء مثلا هو محل، فالوضوء مثلا يبحث أنه داخل في محل النزاع أو ليس بداخله. لماذا؟ لنفس النقطة المتقدمة هناك، لنفس النقطة المتقدمة بالنسبة إلى المقدمات الداخلية. المقدمة الشرعية يقول المحقق النائيني على الله مقامه الشريف: واجبة أيضا بالوجوب النفسي. فإذا كانت واجبة بالوجوب النفسي لا معنى لوجوبها بالوجوب الغيري. كيف ذلك؟ الآن عندما نقول الوضوء واجب للصلاة، خب كيف نصور أن الوضوء واجب لماذا؟ للصلاة بالوجوب النفسي. افترض أن الوجوب وجوب غيري لا وجوب نفسي، يعني ليس الجزء الخارجي على حد الجزء الداخلي، ليس الشرط الخارجي على حد الجزء الداخلي. نعم، هناك واضح أن الأجزاء الداخلية واجبة بالوجوب النفسي، أما هذا الوضوء الذي هو مستقل ومنفصل عن الواجب كيف يكون ماذا؟ وجوبه وجوبا نفسيا. يقول المحقق النائيني: هنا نحن تارة نلحظ القيد، تارة نلحظ التقيد. تارة نلحظ القيد يعني نفس الوضوء، لا صلاة إلا بوضوء، عندنا الرواية هكذا، لا صلاة إلا بوضوء، أو لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهورين، هذا قيد. لماذا؟ قيد للصلاة. القيد الطهور قيد للصلاة، والصلاة متقيدة بماذا؟ متقيدة بالطهور. فعندنا قيد وعندنا تقيد، الواجب نفسه متقيد بالطهور. يقول المحقق النائني: صحيح، القيد نفسه قد يكون وجوبه وجوبا غيريا لأنه منفصل عن المقيد، لكن التقيد داخل ماذا؟ داخل ضمن المقيد. التقيد جزء من أجزاء المقيد، يعني الشارع المقدس كما يقول من أجزاء الصلاة الركوع، من أجزاء الصلاة السجود، يقول أيضا من أجزائها التقيد بالطهارة. تقيد بالطهارة هذا جزء من أجزاء الصلاة، فإذا انفض الوجوب النفسي على جميع أجزاء الصلاة، من ضمن أجزائها تقيدها بماذا؟ بالطهارة، فيكون واجبا بالوجوب النفسي. إذا كان واجبا بالوجوب النفسي امتنع أن يكون واجبا أيضا بالوجوب الغيري. فالغرض من تقسيم المقدمة إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية هو الوصول إلى هذه النتيجة، أن المقدمة الشرعية هل يمكن أن تكون أيضا داخلة في محل النزاع ويكون وجوبها ثابتا، ويكون الوجوب الغيري ثابتا لها، أم لا يمكن ذلك؟ قلنا ذهب المحقق النائني إلى عدم إمكانه، وخالفه في ذلك جماعة، ولعل منهم السيد الخوي عليه الرحمن، ولم يقبلوا كلامه على تفصيل يأتيكم في محله إن شاء الله. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث للمقدمة تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة، ومقدمة الوجوب ومقدمة ماذا؟ ومقدمة العلم. أما بالنسبة إلى مقدمة الوجود فهي نفسها المقدمة العقلية، لا فرق في ذلك. المقدمة العقلية قلنا ما يتوقف عليها الواجب بحكم العقل، يعني لا يمكن أن يوجد الواجب بحكم العقل إلا عن طريق هذه المقدمة. لذلك نحن نعبر عنها تارة بمقدمة الواجب، عفوا بالمقدمة العقلية، وتارة نعبر عنها بمقدمة الوجود بالدال، فلا فرق بينهما، الكلام هو الكلام. وأما مقدمة الصحة فهي نفسها المقدمة الشرعية. مقدمة الصحة هي التي يتوقف عليها ماذا؟ صحة الواجب لا وجود الواجب. فالصلاة قد توجد من غير وضوء لكنها ليست بصحيحة، صحتها تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الوضوء، فهي المقدمة الشرعية نفسها، الكلام هو الكلام. فإذا مقدمة الوجود، مقدمة الصحة لا كلام فيهما. تبقى عندنا مقدمة الوجوب ومقدمة العلم. مقدمة الوجوب، نحن من بداية البحث ذكرنا بأن هذا البحث معقود لخصوص مقدمة الواجب، وأما مقدمة الوجوب فهي خارجة عن محل النزاع هنا. لماذا؟ لأن نزاعنا إنما هو في ثبوت الوجوب الغيري كما ذكرنا للمقدمة، ومقدمة الوجوب لا يعقل أن تكون واجبة بالوجوب الغيري. لماذا؟ لأنها إذا كانت قبل الوجوب متحققة فلا يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري. لما؟ لأن الوجوب الغيري إنما يترشح عن أي شيء؟ عن الوجوب. فلو ثبت الوجوب حينئذ يترشح على المقدمة ماذا؟ وجوب غيري لأجله. فإذا فرضنا أن الوجوب لم يتحقق فكيف تكون واجبة بالوجوب الغيري؟ وإذا تحقق الوجوب لا بد أن نفترض أن المقدمة قد تحققت قبله ما دامت هي مقدمة له، وإلا لم تكن مقدمة له. فعلى كلا التقديرين لا يعقل تصوير الوجوب الغيري لمقدمة الوجوب. نعم مقدمة الواجب يعقل تصوير الوجوب الغيري لها لوضوح الفرق بين الواجب والوجوب، وبهذا معلوم. إذن فمقدمة الوجوب أيضا خارجة عن محل النزاع. تبقى عندنا مقدمة العلم. مقدمة العلم أيضا هي الأخرى خارجة عن محل النزاع. مقدمة العلم ما هي؟ مقدمة العلم هي التي يتوقف العلم بامتثال التكليف على تحققها. يعني لو علم المكلف بأصل التكليف وأراد الخروج عن عهدة التكليف بمقتضى أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أراد الخروج عن هذه العهدة، حينئذ لم يعلم بأن الوضوء من أول المرفق هو الذي يكون واجبا، أم من قبل المرفق أيضا قليلا هو الواجب عليه. حينئذ لو غسل من أعلى المرفق من قبل المرفق فإنه يتيقن ماذا؟ بامتثال الواجب، يعني يحصل له علم بالامتثال. شك في أن القبلة إلى هذه الجهة إلى هذه الجهة، لو صلى إلى إحدى الجهتين فيحصل عنده احتمال الامتثال، لكن إذا صلى إلى جميع الأطراف المحتملة سيحصل لديه علم بالامتثال. فكل مقدمة يتوقف عليها بل يتوقف العلم بالامتثال عليها فهي مقدمة علم، وهذه المقدمة باتفاق الأصوليين إنما هي واجبة بحكم العقل، ليس إلا من باب ماذا؟ من باب الخروج عن العهدة والاشتغال. فهذه لا كلام فيها ولا يبحث حولها في المقام. فالتقسيم الثالث للمقدمة إنما هو تقسيم لبيان أيضا ما هو داخل في هذا البحث وما هو خارج عن هذا البحث. يبقى عندنا التقسيم الرابع للمقدمة، وهو تقسيم المقدمة إلى المقدمة المتقدمة والمقدمة المقارنة والمقدمة المتأخرة. مقدمة الواجب تارة تكون متقدمة عليه، كما هو مثلا في الحال، كما هو الحال بالنسبة إلى الوضوء مضافا إلى الصلاة إذا قلنا بأن الوضوء اسم للسبب، وتارة تكون مقارنة للواجب كما لو قلنا بأن الوضوء اسم للمسبب، أو كما هو الحال بالنسبة إلى استقبال القبلة، أو الحال بالنسبة إلى اللباس الطاهر وما شاكل ذلك. هذه مقدمات للصلاة إلا أنها مقارنة لنفس الواجب لا متقدمة عليه. كذلك أيضا قد تكون المقدمة ماذا؟ مقدمة متأخرة، ويعبر عنها الفقهاء عادة بالشرط المتأخر. الشرط المتأخر يمثلون له بأي شيء؟ صاحب الشرائع عليه الرحمة في الشرائع، وكذلك ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية في السرائر، يبنيان على أن غسل المستحاضة الكبرى ليلا هو مصحح لصيام اليوم السابق. المرأة عندما تغتسل ليلا، المستحاضة الكبرى عندما تغتسل ليلا، فصيامها النهاري السابق يكون ماذا؟ يكون نهارا، يكون صحيحا عفوا. فحينئذ هذا شرط متأخر للصحة، لذلك قد يعبرون عنه بالشرط المتأخر، قد يعبرون عنه بالمقدمة المتأخرة. فالواجب يتوقف على هذه المقدمة إلا أن ماذا؟ إلا أنها متأخرة عن الواجب وليست متقدمة عليه كما هو الحال في أكثر المقدمات. هذا التقسيم الغرض منه ما هو الغرض؟ هو بيان أن الشرط المتأخر، المقدمة المتأخرة، هل هي داخلة في محل النزاع كالمقدمة المتقدمة؟ والمقارنة أيضا على قول، وإن كان فيها أيضا بعض نزاع، ولكن مشهور النزاع في المقدمة المتأخرة أم ليست بداخلة. ذهب بعضهم إلى عدم معقولية المقدمة المتأخرة أصلا غير معقولة. لماذا؟ قالوا لأن المقدمة الشرعية تقاس بالمقدمة العقلية، فكما أن المقدمات العقلية لا بد أن تتقدم على هذه المقدمة، المقدمات الشرعية أيضا لا بد أن تتقدم على هذه المقدمة. فقياسا للتشريع على التكوين لا بد أن نلتزم بأن المقدمات المتأخرة أصلا ليست بمعقولة، والشرط المتأخر ليس بمعقول أصلا. وفي المقابل قال بعض كالسيد الخوي عليه الرحمة بمعقولية الشرط المتأخر، وأن المقدمة المتأخرة لا مانع فيها، وبذلك صححوا ما ورد مثلا من بعض القضايا الشرعية التي هي بحسب الفحوى تعود إلى الشرط المتأخر، لأن هذا موجود عندنا في كثير من الأمور، أن بعض الأمور الشرعية تتوقف صحتها على ما يتأخر، من قبيل مثلا عقد الفضولي، عقد الفضولي تكون إجازة صاحب الشأن المتأخر عن العقد ماذا؟ مصححة لذلك العقد، فالعقد قد تحقق وهو ذو المقدمة إلا أنه يتوقف على مقدمة متأخرة، فبناء على الشرط المتأخر فصح، بناء على عدم إمكان الشرط المتأخر لا بد من معالجة مثل هذه الأوامر بنحو من أنحاء المعالجة، ويأتيكم ذلك مفصلا في محله. هذا خلاصة البحث حول مقدمة الواجب ومحل النزاع فيها وأقسامها، والحمد لله رب العالمين. تطبيق يحتاج؟